بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في كتاب الزكاة. لم يتعرض المصنف دامت أيام بركاته إلى تعريف الزكاة، ولا بأس قبل البدء بما أشار إليه من فروع من بيان معناها والإشارة لبعض الأمور المرتبطة بذلك. الزكاة في اللغة تعرف بأحد معان ثلاثة: الأول النمو، والثاني الطهارة، والثالث الخلوص من الأوساخ والأدران. أما في الاصطلاح الفقهي فإن الزكاة تطلق على الواجب أو الحق المالي الشرعي الذي يتعلق بأموال خاصة وبشروط معينة. وجوب الزكاة يعتبر من ضروريات الدين، وقد دل على ذلك الكتاب الكريم والروايات الشريفة. ففي الكتاب قد قرنت الزكاة في كثير من الآيات المباركة بالصلاة، كما أن النصوص أيضا قد عدتها أحد الأركان التي بني الإسلام عليها، وهذا موجود يمكن الرجوع إلى كتاب الوسائل المجلد الأول الباب الأول، فقد ذكر هناك جملة من الروايات المشيرة إلى هذا. والظاهر أن الضروري من الزكاة هو أصل وجوبها، لا ما تجب فيه من الأموال فضلا عن نصاب كل منها ومقداره، لأنه سيتضح ولو في الجملة وجود خلاف في المقام، فما هو بين المسلمين فضلا عن أبناء المذهب أعلى الله كلمتهم وأنار برهانهم. فالثابت إذن عندما نقول ضروريون فإن المقصود أصل وجوب الزكاة للتفاصيل. أيضا المنكر لوجوب الزكاة يعد منكرا لضروري من ضروريات الدين، عندها إن رجع إنكاره لتكذيب النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وإنكار الرسالة فهو كافر، وإلا فلا. هنا فقط أشير إلى مطلب وتفصيله يرجع إلى كتاب الطهارة، يطلب من هناك. هناك أقوال متعددة بين الأعلام في كفر منكر الضروري. متى يقال لمنكر الضروري أنه كافر؟ هل بمجرد إنكار الضروري، أم إذا رجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وإنكار الرسالة بالدلالة المطابقية، أم يكفي أن يستلزم إنكاره لضروري من الضروريات؟ خب، يستلزم إنكار الرسالة وتكذيب النبي صلى الله عليه وآله. عندهم أقوال أشير لثلاثة والتفصيل يطلب من هناك، وهذا موضوع جيد من الموضوعات المنبرية الجيدة والجميلة التي يمكن طرحها، ويعد من الموضوعات الفكرية والغنية أيضا الثرية. يبدأ الخطيب بتعريف الضروري وما هو معيار الضروري والفرق بين ضروري الدين وضروري المذهب، ثم بعد ذلك يذكر هذا المعنى، وهي يعني ترتبط أيضا بجنبة خلافية بيننا وبين غيرنا، كيف أن غيرنا يسموننا بالتكفير مطلقا مع أننا لا نسمهم بالكفر مع ما نلتزم به من أمور وقضايا، والتفصيل هنا. على أي حال يذكرون أقوالا، منها على سبيل المثال أن كل من أنكر ضروريا من ضروريات الدين بني على كفره، سواء كذب النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله أم صدقه. وهذا الذي يعبرون عنه بكفر منكر الضروري بعنوانه، مثلا من قال بأن وجوب الخمس غير ثابت، مو الخمس في أرباح المكاسب كقضية خلافية، أصل وجوب الخمس ليس ثابتا، فحينئذ رجع إنكاره إلى إنكار الضروري وهو ثبوت الخمس، هنا يبنى على كونه كافرا. هذا رأي، وهذا كان عليه مشهور القدماء إلى زمان غير بعيد، تقريبا إلى قريب عصر الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه أو قبل زمان صاحب الجواهر، كانوا يلتزمون بهذا بأن منكر الضروري كافر بعنوانه. القول الثاني، ما يكون موجب كفره تكذيبه النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وإنكار رسالته صلى الله عليه وآله، يعبر عنه بكفر المنكر حال استلزامه تكذيب الرسالة. الثالث، ما يكون منشأ كفره استلزام إنكار الرسالة، بمعنى علم أن الأمر المعين ضروري وكذب به، فإن هذا يوجب تكذيب الرسالة بالملازمة. وهذا الثالث هو الذي عليه الأعلام المتأخرون، والتفصيل كما قلت يطلب من كتاب الطهارة. إذن منكر الزكاة الوجوب يعد كافرا إذا رجع إنكاره إلى إنكار الرسالة. نعم، لا بأس ما دام الأمر ضروريا لا يحتاج بيانا، لكن من باب تزيين البحث أنقل رواية في المقام تشير إلى وجوب الزكاة وضروريتها، وهي صحيحة معروف بن خربود، واردة في وسائل الشيعة المجلد التاسع الباب رقم 3 من أبواب ما تجب الزكاة فيه أو فيه الزكاة، حديث 2 صفحة 22. ما عليه الحين تسمع. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن معروف بن خربوذ عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى قرن الزكاة بالصلاة فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة. طريق الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة إلى معروف بن خربوز على ما جاء في المشيقة كالتالي: عن أبيه عن سعد بن عبد الله أشعري عن أحمد بن محمد بن عيسى أشعري أيضا عن حسن بن محبوب عن مالك بن عطية الأحمسي عن، وهذا طريق صحيح إذ ليس فيه من يتوقف في وثاقته. على أي حال، إذن هذا تمام الكلام في هذا الجانب. بعد الفراغ عن وجوب الزكاة يلزم تحديد نوع الوجوب، هل أن وجوب الزكاة تكليفي مالي محض فيكون عبادة لله سبحانه وتعالى من دون أن تكون فيه جهة وضعية، أو أن في وجوب الزكاة جهة وضعية أيضا؟ توضيحه: العبادات كما يقولون على ثلاثة أقسام. القسم الأول العبادات البدنية كالصلاة والصوم، والقسم الثاني العبادات المالية كالزكاة والخمس، والقسم الثالث العبادات التي فيها جهتان، فيها جنبة بدنية وجنبة مالية كالحج على سبيل المثال. الآن الزكاة هل هي جنبة مالية فقط فتكون جهة وضعية، أو لا جنبة تكليفية ووضعية أيضا؟ هذا ما ينبغي الحديث عنه. وتظهر ثمرة بعد قليل عندما أشير في مقام الاستدلال أو في الدرس القادم يتضح. ثم إذا بنينا على أن وجوب الزكاة وضعيون، هل أن الزكاة حق للفقراء أم أن الزكاة ملك للفقراء؟ وإذا بنينا على أن الزكاة ملك للفقراء فهل هي بنحو الإشاعة وهذا سيأتي، أو أنها بنحو الكلي في المعين أو غير ذلك، وكل التفاصيل سيأتي. أقول جملة من هذه الأمور التي ذكرت سيتعرض إليها المصنف إن شاء الله في طيات البحوث القادمة، وجملة أخرى لن يتعرض إليه، ولد إما نذكره استطرادا أو نحيل البحث عنه إلى مستوى أعلى. بعد هذه المقدمة نعود لما ذكره المصنف في المقام بما تتعلق الزكاة. ذكر المصنف أن الزكاة تتعلق بتسعة أشياء. أقول لا خلاف بين المسلمين في وجوب الزكاة في التسعة التي ذكرها المصنف: الأنعام الثلاثة والنقدين والغلات الأربع، بل ذلك من ضروريات الدين واتفاق المسلمين جميعا على ذلك، والنصوص التي تضمنت الزكاة فيها متواترة مستفيضة بل متواترة. طبعا في المقام هي نقطة بس مهمة، عندنا وجوب الزكاة في العناوين التسعة هل هو حصري كما نشير أو أن الوجوب أعم؟ تعالوا نسير مع المصنف. خب مما يدل على الوجوب في التسعة صحيحة الفضلاء التي ذكرها المصنف في المتن في وسائل الشيعة مجلد التاسع باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث 4 صفحة 55. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار، خب كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال، وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة أشياء، وعفى عما سواهن في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعفى عما سوى ذلك. دلالة الصحيحة على حصر الزكاة في عناوين تسعة وعفو النبي صلى الله عليه وآله عن البقية جلية واضحة. نعم المستفاد من الصحيحة أن الواضع للزكاة في العناوين التسعة، التفت يا شيخ باقر دبين فعنا بعد قليل كن على ذكر منه، المستفاد من الصحيحة أن الواضع للزكاة في العناوين التسعة هو النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وليس الباري عز وجل، يعني أن الله عز وجل جعل أصل الوجوب والنبي جعلها في التسعة. ودي نقطة مهمة التفت يا شيخ شاكر. خب هذا يستفاد من وين؟ من قوله عليه السلام: وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة أشياء. بناء على هذا فائدة أولى سيد ياسر، بناء على هذا سوف تكون العناوين التسعة من ماذا؟ من السنة وليس من الفريضة، كما قررنا ذلك أو ذكرنا غير مرة في قاعدة لا تنقض السنة الفريضة. طيب الآن عندنا في المقام عندما نقول سنها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة، عندنا احتمالان في المقام. كيف يا شيخ؟ يعقوب عبد الحي. احتمال الأول أن يكون المتصدي لتحديد متعلق الزكاة هو النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، فجعل إليه بيان ما تتعلق الزكاة به وما لا تتعلق. بناء على هذا يكون عفو النبي، قال عليه السلام وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله، يكون عفو النبي صلى الله عليه وآله بمعنى عدم جعله للزكاة في غير هذه العناوين التسعة فقط. طرشان احتمال ثاني لا، أن يكون مصدر الجعل هو الباري سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل جعلها في عناوين أخرى. النبي صلى الله عليه وآله سأل ربه أن يحصرها في خصوص هذه العناوين التسعة دون البقية، يكون نظير ما جرى ليلة المعراج في قضية الصلاة. الله عز وجل جعلها في 50 صلاة، النبي صلى الله عليه وآله سأل ربه حتى صار 5 صلوات، ثم النبي صلى الله عليه وآله جعل في بعض الصلوات 2 ركعة كما هو معلوم في محله. فإذا بناء على هذا عندنا احتمالان، عندما يقول عفا ما هو المقصود بعفو النبي صلى الله عليه وآله؟ احتمال أول، احتمال ثاني. انصافا الاحتمال الأول أقرب إلى القبول من الاحتمال الثاني، وهذا يقتضي أن المقصود من عفو النبي صلى الله عليه وآله يعني عدم جعله للوجوب على شيء آخر غير التسعة الموجودة في المقام، لا أنه كان واجبا ثم عفى عنه صلى الله عليه وآله. صار واضح كلامي يا إخوان؟ يمكن أن نؤيد هذا الكلام أيضا برواية، وعبرت بالمؤيد ولا أجعلها دليلا. لماذا؟ بسبب الضعف السندي. رواية أبي سعيد القماط، حديث رقم 3 صفحة 54 من نفس الباب، عمن ذكر عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الزكاة فقال وضع رسول الله، شوية بطول في ذا المطلب لأن ده بينفعنا بعد قليل في أن الزكاة محصورة في التسعة أو لا، وقد نتعرف لكلام بعض الأساتذة في المسألة. التفتوا، وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على 9 وعفى عما سوى ذلك، الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والبقر والغنم والإبل، أي 9. شفتوا الآن الكلام واضح. فقال السائل فالذرى، فغضب عليه السلام ثم قال، يعني يقول له ما جعل الزكاة على الذرى؟ إمام انزعج منه، فقال كان والله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك. فقال السائل إنهم يقولون أنه لم يكن ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما وضع على 9 لما لم يكن بحضرته غير ذلك. منحصر ذاك الموجود في ذاك الزمان، يعني الآن بالله عليك يجي الآن تبغى في القطيف تضع الزكاة مثلا على الأرز، قطع الأرز نفسه عندنا احنا يا الله الرطب وبده يخلص بعد، فبالتالي انت تجي وين؟ ما في التمر يعني مقصودي، وبده يخلص ما موجود بعد، هم تجي تحط زكاة على الأرز واحنا ما عندنا أرز. فغضب الإمام الصادق عليه السلام ثم قال كذبوا، فهل يكون العفو إلا عن شيء قد كان؟ ولا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن ذا يساعد الاحتمال الأول أن النبي صلى الله عليه وآله لم يجعل إلا على خصوص هذه الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وآله قد كان جعل من الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وآله طلب التخفيف. صار واضح؟ إذن المتصدي للجعل من؟ النبي صلى الله عليه وآله. وفي نفس الوقت ما جعل النبي صلى الله عليه وآله إلا على خصوص هذه 9 دون البقية. روشن كلام إن شاء الله. زين، هي طبعا نقطة مهمة، كونوا منها على ذكر، لأن الآن بعد قليل راح نحتاج إلى هذا المطلب عندما نتكلم عن عملية الحصر. إذن المستفاد من الصحيحة الحاصر في أن الواجب في خصوص التسعة، وأن المتصدي لتحديد التسعة من النبي صلى الله عليه وآله كما بيّنت. أتمنى كلامي واضح. طيب، هذا بالنسبة إلى صحيحة الفضلاء. أوضح منها دلالة على الحصر في خصوص الأجناس التسعة صحيحة بن مهزيار، وقد ذكرها المصنف في المتن أيضا، مجلد 9 باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، حديث 6 صفحة 55. محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت في دار، وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على 9 أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والإبل، وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك. طيب، فقال له القائل: عندنا شيء كثير يكون بأضعاف ذلك. فقال: وما هو؟ فقال له: الأرز. فقال أبو عبد الله عليه السلام، الله يساعد الإمام: أقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الزكاة على 9 أشياء وعفى عما سوى ذلك، وتقول عندنا أرز وعندنا ذرة، وقد كانت الذرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، فوقع عليه السلام: كذلك هو، والزكاة على كل ما كيل بالصاع. أيضا بالرواية دلالتها على المدعى واضحة، فإن الراوي يخبر بأن عندهم ما يكون ضعفا لما ذكره من الأجناس، وقد كان جواب الإمام عليه السلام: أقول لك زين إن رسول الله قد وضع على 9، تقول لي عندنا ذرة وعندنا أرز، يعني حصر الوجوب في خصوص 9 وعدم وجوبه في شيء آخر غيرها. إذن النتيجة أننا نستفيد من صحيحة الفضلاء ومن صحيحة علي بن مهزيار أن الزكاة واجبة في خصوص العناوين 9 وينفى وجوبها عن غير هذه العناوين. روشان؟ ها؟ وشي؟ بدي سبائك الذهب سيدنا، احنا الآن خلنا في الأصل الوجوب، بدي سبائك الذهب إن شاء الله. طيب، خب، هذا إذن ما دل على الحصر. في مقابل ما دل على حصر الوجوب في خصوص العناوين 9 يا أبو كاظم، توجد نصوص تدل على وجوبها في غير 9، مثل صحيحة محمد بن مسلم المذكورة في المتن. طبعا مو فقط صحيحة محمد بن مسلم، عندنا أيضا غيرها، إذا أردتم المتابعة عندنا غير صحيحة محمد بن مسلم فإنها تدل على مثل هذا المعنى. طيب، عندنا صحيحة محمد بن مسلم، ورح نقرأ بعد صحيحة أبي بصير لأهمية المطلب لازم تكرر، صفحة باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، حديث 4 صفحة 62. بلي، محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال: سألته، قلنا يا أبو كاظم بأن الإضمار لا يضر ما دام الراوي مثل محمد بن مسلم وما أدراك، سألته عن الحرث ما يزكى منها، يعني إلا هو الزروع، ونحن عندنا المفروض الأربعة زين، التمر والزبيب وما شابه، يقول الآن ما يزكى منها. قال عليه السلام: البر ما يزكى من ما يجب فيه الزكاة، البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم، كل هذا يزكى وأشباهه. فإذا المستفاد منها وجوب الزكاة في عدة أنواع من الحبوب غير الغلات الأربع، وبالتالي ستكون معارضة لما دل على حصر الوجوب في خصوص الغلات الأربع من الأجناس التسعة. أيضا عندنا إذا أردتم خب عندنا معتبرة أبي بصير الواردة عندنا في المقام في الحديث رقم 6، حديث أكون رقم 11 من نفس الباب، بلي حديث رقم 11 باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة صفحة 64، وبالإسناد عن حريز عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل في الأرز شيء؟ فقال: نعم. ثم قال: إن المدينة لم تكن يومئذ أرض أرز فيقال فيه، ولكنه قد جعل فيه، وكيف لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه. زين، طبعا هذه الرواية الآن فيها احتمالات. احتمال الأول أن يكون الجعل من الإمام عليه السلام من باب التبليغ، بمعنى هذا من الأحكام المدخرة، كان التشريع حاصلا لكنه لم يبلغ لأنه لم يكن في المدينة أرز، فلما جاء الأرز فتحت العراق وصار خراج العراق بلغه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. احتمال ثاني لا، أن يكون الجاعل هو نفس الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بناء على ما هو مقرر في محله من أن للإمام صلوات الله وسلامه عليه الحق في التشريع، فيمكن للإمام أن يشرع ويجعل، كما أن ذلك ثابتا للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، وبالتالي يترتب الأثار. طيب الآن عندنا إذن معارضة موجودة في المقام ما بين وما بين ما دل وما دل، بس فقط حتى شوي لو تعبتكم، ما الذي يدعوني للإصرار على الوقوف عند هذه النصوص وإن كان ما خرجت عن متن الكتاب كثيرا؟ هناك دعوة يتبناها بعض الأساتذة حفظه الله من أن الوجوب من أن وجوب الزكاة في الأعيان التسعة من الأحكام السلطانية الولائية وليس من الأحكام التشريعية الجعلية، وإنما هو حكم سلطاني صادر من النبي صلى الله عليه وآله، ولذا في زمان الغيبة المظلمة على سبيل المثال يمكن للفقيه أن يلزم بجعل الزكاة في أمور أخرى. مثلا اليوم خب الناس ما عدا يعني وجوب الزكاة في الغلات مثلا في بلادنا القطيف على سبيل المثال، في التمر قد يكون الوجوب محدود التصور كما سيأتي إن شاء الله، وبالتالي فعلا لا نتصور وجود زكاة عندنا بالنسبة للأموال، طيب لعدم توفر الشروط المعتبرة. يمكن للفقيه أن يأتي فيقول بوجوب الزكاة في النقود الورقية، أو مثلا يقول الفقيه بوجوب الزكاة في أموال التجارة مثلا أو ما شابه، فبالتالي تترتب الأمور. بل يمكن أن يقول بوجوب الزكاة حتى في الحيوان، مو خصوص الأنعام الثلاثة البقر والغنم والإبل، لا مطلق الحيوان، فبالتالي من كانت لديه عمالة أجنبية مثلا يكون مطالبا بإخراج زكاة كما هو الموجود الآن عند فقهاء الجمهور مثلا، فيقال به أن هذا بيد الفقيه يمكنه أن يجعل. هذه نقطة احنا نريد أن نقف عندها ولو بصورة موجزة، هل أن النصوص التي دلت على الحصر والنصوص التي لم تفعل أفادت السعة كيف يتم التعامل معها؟ وهل يمكن استفادة أن المقام من صغريات الحكم الولاء السلطاني أو لا مجال للاستفادة لذلك؟ أتمنى يعني في الأجواء إحنا.
نعم نعم.
طيب كيفما كان، إذن عندنا أقل التقادير طائفتان من النصوص، طائفة دلت على أي شيء؟ طائفة دلت على حصر الوجوب في خصوص التسعة فقط ليس إلا، وطائفة أخرى دلت على أوسع من ذلك، فتقع المعارضة حينئذ بين ما دل على حصر الوجوب في الغلات الأربع من الأجناس التسعة وبين ما دل على الوجوب في غيرها. وقد يعالج الحصر أو تعالج المعارضة بعدة معالجات عليكم السلام. واحد منها أن الحصر الوارد في نصوص الأجناس التسعة حصر إضافي وليس حصرا حقيقيا، وعليه تكون نصوص الحصر ما بين عام فيخصص وما بين مطلق فيقيد، فتصلح إذن للتخصيص والتقييد. تكون النتيجة عدم حصر الوجوب في خصوص الأجناس التسعة، بل تشمل الأمور المذكورة في صحيحة محمد بن مسلم، وبالتالي يلتزم بالوجوب، بل تجب أيضا في حال التجارة وفي الخيل لوجود نصوص دالة على ذلك، فتكون مقيدة لإطلاق ما دل على حصر الوجوب في خصوص التسعة. هذا جواب. هذا الجواب ممنوع. لماذا؟ لأن نصوص الحصر في خصوص التسعة قد تضمن بعضها نفي الوجوب عن هذه العناوين المذكورة، صحيحة علي بن مهزيار. أقول لك رسول الله صلى الله عليه وآله جعل الوجوب في هكذا، وتقول عندنا درة، وتقول عندنا أرز، وتقول عندنا دخن. لما لسان هذه الروايات يأبى أن يقيد أو أن يخصص، لأن لسانها لسان نفي، نفي الوجوب عن الأرز وهو أحد العناوين الذي نص على وجوبه في صحيح محمد بن مسلم. خب، وبالتالي لا يمكن. إذن المعارضة معارضة مستقرة، وليست المعارضة مورد جمع عرفي في المقام. إذا تبغوا للفائدة بس، عندنا كلام ليونس بن عبد الرحمن. خب، قال بأن الزكاة في تسعة أشياء، وأن العفو كان عما سوى ذلك في بدايات النبوة، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله قد جعلها. وبعبارة أوضح، ماذا يقول يونس؟ يونس يقول هناك مرحلتان في تشريع الوجوب في الزكاة فيما يجب فيه. أول، في بداية النبوة النبي صلى الله عليه وآله جعلها في تسعة، وكان ذلك لمصلحة اقتضت، مثلا الناس حديث عهد بالإسلام، والمال كما نعلم عديل روح الإنسان، عدل ولا، فليس من السهولة بمكان أن يعطي. بعد مدة من الزمان لما استقر الإسلام واستتاب وقامت أموره، النبي صلى الله عليه وآله وسع الدائرة فجعل الوجوب في أكثر من ذلك. الآية الكلام ليونس. فبالتالي لا منافاة، لأن النصوص كأنما تشير إلى مرحلتين زمنيتين مختلفتين. هذا ما يمكن ذكره. المصنف سلم بأن المعارضة حاصلة بين الطائفتين، لكنه عالج المعارضة بما اختاره المشهور من حمل الروايات الدالة على الثبوت في العناوين غير التسعة على الاستحباب، جمعا بينها وبين ما دل على نفي الوجوب، من باب تقديم النص على الظاهر. ومن المعلوم أن النفي صريح في عدم الوجوب فيكون مقدما. إذن النتيجة البناء على الاستحباب. هل نقبل بهذا الجمع أو لا نقبل؟ إحنا ما بنعلق، راح نترك التعليق لمن؟ لصاحب الحدائق قدس الله تربته. صاحب الحدائق رضي الله تعالى عنه لم يقبل الجمع الصادر من المشهور بحمل الروايات التي دلت على الوجوب على الاستحباب، فذكر مبعدات توجب عدم القبول بهذا الحمل. منها قال: واحد، أو الأمر الأول، المبعد الأول، إن الجمع المذكور بالحمل على الاستحباب يا أبو كاظم يستوجب التناقض بين الروايات، لأن لسانهما لسان النفي والإثبات. أقول لك رسول الله صلى الله عليه وآله جعلها على التسعة، وتقول عندنا ذرة، وتقول عندنا أرز. الإمام يقول لا تجب الزكاة في الأرز، بينما جي صحيحة محمد بن مسلم تقول تجب الزكاة في الأرز، وإحنا تقول لا، والثانية تقول نعم. فاللسان لسان نفي وإثبات، وليس لسان الأمر بالفعل والترخيص بالترك حتى يحمل على الاستحباب. بعبارة أخرى، إنما نحمل الأمر على الاستحباب إذا كان عندنا لسانان، لسان أمر زين بالفعل، ولسان يفيد ترخيص الترك، فعندها تحمل على الاستحباب. أيضا مبعث ثاني، إن أصحاب الأئمة والرواة لم يفهموا من هذه النصوص الاستحباب والجمع العرفي، وإنما فهموا منها المعارضة، ولذلك جاءوا يسألون عن بيان الأمر، يطلبون من الأئمة عليهم السلام بيان الأمر في هذا الجانب. يعني لما قرأنا في صحيحة علي بن مهزيار يقول لروا عن الإمام الصادق عليه السلام كذا وكذا وكذا، وقال للراوي كذا، وقال للراوي كذا، والإمام قال له كذا. يعني يريد يقول له الآن فعلا الوجوب في التسعة فقط، فلا يجب في غيرها، أم يجب في غيرها أيضا؟ فهذا دليل على أن أصحاب الأئمة وجدوا أنفسهم أمام طائفتين من النصوص متنافيتان، الطائفة الأولى تقول بعدم الوجوب، والطائفة الثانية تقول بالوجوب، فكيف يتم التوفيق؟ ما فهموا استحباب حتى تقول بأن المقام مقام استحباب. المبعد الثالث قال: ما نلاحظه من الأئمة المتأخرين عليهم السلام، فمع إقرارهم بالحصر وأن النبي صلى الله عليه وآله قد جعل الزكاة على الأجناس التسعة وعفى عما سوى ذلك، وأن الحق مع حديث الحصر وليس نفيه، إلا أنهم قد كرروا في ذيل الحديث إثبات الزكاة على غيرها أيضا. لو كان المقصود هو الاستحباب كما ينبغي أي خب كما ينبغي خب فلو كان المقصود هو الاستحباب كان ينبغي أن يقولوا بعدم المعارضة بين النصوص، وأن المقصود الاستحباب فيما عدا التسعة، ويكون ظاهر التعبير الوجوب. طبعا هناك مبعدات أخرى ذكرها صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة، يمكنكم الرجوع إليها. على أي حال، بناء على هذا أبو كاظم التزم صاحب الحدائق باستقرار المعارضة بين الطائفتين، وحمل ما دل على ثبوت الزكاة في غير التسعة على التقية. لماذا؟ قال: لأن وجوب الزكاة في غير التسعة في الأمور المتبقية مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأبي يوسف ومحمد، وهذا أيضا هو الذي اختاره المحقق الهمداني قدس الله تربته في كتابه مصباح الفقيه. طبعا هنا التفت عندنا جانبا، إنما نعمل للالتزام باللجوء للمرجحات والحمل على التقية إذا لم يكن عندنا في المقام جمع عرفي، أما لو كان في المقام جمع عرفي فلا معنى لأن يقال بثبوت أو باللجوء للمرجحات. تعال الآن، هل المبعدات التي ذكرها صاحب الحدائق تمنع من الجمع العرفي مطلقا أو أنها تمنع من الحمل على الاستحباب؟ هي تمنع من الحمل على الاستحباب، لا تمنع من الجمع العرفي مطلقا، بحيث إذا أمكننا أن نوجد جمعا عرفيا آخر غير الحمل على الاستحباب فالمبعدات التي ذكرها الشيخ البحراني صاحب الحدائق لن ترد في المقام. عليه قد جمع بين الطائفتين، هذا اللي تبنى بعض الأساتذة، بحمل نصوص غير التسعة على الحكم الولائي من الأئمة المتأخرين عليهم السلام في حق شيعتهم بهذا البيان. الثابت بأصل التشريع الإلهي في القرآن الكريم جعل الزكاة في أموال الأغنياء للفقراء، تعيين موارد الزكاة لمن كما قرأنا قبل قليل ذكرنا في صحيحة الفضلاء، تعيين موارد الزكاة من الأموال مقدار أيضا ومقدار الزكاة نصاب الزكاة قد ترك للنبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام من بعده، فإننا لو رجعنا للآيات القرآنية لا نجدها متضمنة لتحديد شيء من ذلك. إذن النبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام من بعده يقومان بالتقدير والتحديد حسب اختلاف الأوضاع والظروف والمصالح العامة، ولهذا نجد تحديد الزكاة تارة في تسعة وأخرى نجد وجوبها في أكثر من ذلك. هذا يعني أن المتصدي لجعل وجوبها في أمور كان يلحظ عدة نواحي، يلحظ الحاجة أو يلحظ ما يتجر به، يلحظ ما يتعاطى خارجا، فيجعل الوجوب فيه وفق ما تقتضيه المصلحة، وبناء على هذا سوف يلتزم بأن القضية قضية ولائية. لازم هذا الأمر اختيار ما ذكره بعض الأساتذة أن مسألة الزكاة تعود اليوم بيد من؟ بيد الفقيه أو الحاكم الشرعي، فيمكنه حينئذ أن يعمد إلى جعل الزكاة ووجوبها وجعل وجوبها في أمور أخرى، في أمور عفوا أخرى، فيجعلها مثلا في الأوراق النقدية، يجعلها مثلا على العمالة، يجعلها مثلا في أموال التجارة، يجعلها مثلا في الأسهم إلى آخر، فيجعل الزكاة حينئذ واجبة في مثل هكذا أمور، لأنه اليوم بعد ما حد يتعاطى بتربية المواشي وبالتالي يجعلها سائمة، أو ليش يجعل الزكاة واجبة في المواشي في الأنعام الثلاثة حتى لو لم تكن سائمة، حتى لو لم تكن سائمة، يعني كل من امتلك نصابا من المواشي وجبت عليه الزكاة وإن لم تكن شرطية السوء متوفرة، كل من امتلك نصابا مثلا من التمر وجبت عليه الزكاة وإن لم يكن سفيه بالنواضح مثلا، يعني افتقدنا شيئا من الشروط لأن الأمر بيده المصلحة تقتضي فيرتب أثرا حينئذ. أحسنت الكلام الكلام، ولذا جملة من الفقهاء أيضا في مقام المعالجة بأننا لا نجد عن النبي لا نجد ما أو لا نجد دليلا أو لا نجد ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من بعده بدءا من سيدي ومولاي أمير المؤمنين عليه السلام إلى مولاي زين العابدين صلوات الله عليه وربما الباقر عليه السلام لا نجد أنهم قد أخذوا الخمس من أرباح المكاسب. أول ما نجد ذلك من الإمامين الباقرين عليهما السلام أو الإمام الصادق يا أبو كاظم من الإمام الصادق عليه السلام، فحينئذ هذا يدلل على أن الجعل ما كان ثابتا وإنما هو جعل صادر في أزمنة متأخرة وهو من باب الحكم الولائي وليس من السلطاني وليس من باب الحكم التشريعي. ويؤيد ذلك رفع الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام وجوب الخمس في أرباح المكاسب في سنة من السنوات كما في صحيحة علي بن مهزيار الطويلة. إذن النتيجة أن هذا من العلاجات التي يلتزم بها، فيقرر بأن الطائفتين ليس بينهما منافات لأن الطائفتين ناظرة للحكم الولائي وهذا جمع عرفي بين الطائفتين فلا معارضة بينهما ولا ترد المبعدات التي أفادها صاحب الحدائق أعلى الله في الخلد مقامه. هل يقبل هذا الجواب الذي ذكر علاجا بين النصوص أو لا يقبل؟ وعلى فرض البناء على عدم القبول واستقرار المعارضة ماذا سنعمل؟ أحيل ذلك كله إلى البحث القادم والحمد لله.